الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب أحدكم على خطبة بعض.
نعم. أخبرنا محمد والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الترجمة في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنهي أصله التحريم، ففي تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يرد كما قيد في الحديث الآخر، للنصوص ضم بعضها البعض. فإذا أذن له الخاطب الأول أن يخطب زال المحذور، أو يرد الخاطب الأول، فإذا رد الخاطب الأول فلا بأس أن يخطب، لا بد من هذا القيد. أما إذا خطب على خطبة أخيه وهو لم يرد ولم يأذن له فإنه ارتكب محرما، لأن النهي للتحريم، عليه التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة لمثل هذا. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها.
نعم. هذا الحديث فيه تحريم هذه الأمور، النجش وبيع الحاضر للباد، وبيع الرجل على بيع أخيه، خطبة الرجل على خطبة أخيه، سؤال المرأة طلاق أختها. هذه أمور خمسة كلها محرمة في هذا الحديث، والنجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يجوز شراءها، أن يزيد في السلعة وهو لا يجوز شراءها، يزيد في السلعة لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للأمرين معه. السلعة سلعة سلعة مثلا السلعة بالمزاد العلني، وهذا يزيد فيها رفعها حتى ينفع البائع أو حتى يضر المشتري أو الأمرين معا، هذا حرام، لا يجوز أن يزيد إلا إذا كان له رغبة في السلعة. والثاني بيع الحاضر للباد، وذلك أن الحاضر هو الموجود في البلد، والبادي هو الذي يقدم على البلد، فيقدم على البلد إنسان معه سلعة من البادية وغيرها يريد أن يبيعها بسعر يومها، فيأتي صاحب البلد ويقول خلى عندي أبيعها على السعة، فيرفع سعرها على الناس. فالبادي أحيانا يأتي يريد أن يبيعها بسعر يومها، يقدم من البلد معه أقط أو معه سمن أو معه أي سلعة من السلع، أو حتى سيارة جاء وارد على البلد يريد أن يبيعها ويأخذ ثمنها ويمشي، فيقول له صاحب البلد خلها عندي أبيعها على التراخي، قال عندي أبيعها بعد أيام وأعطيك ثمنها تساوي، فيرفع سعرها على الناس، هذا منهي عنه، ليس له أن يبيع الحاضر للبادي ولا. لكن لو جاء البادي وقال لا أريد أن أضع عندك السلعة باع أنت، فهذا لا بأس، لكن هو يأتي إلى البادي ويقول عطل السلعة وخلي السلعة عندي أبيعها لك، هذا هو المنهي عنه، أبي حاضر للبادي، والحاضر المقيم في البادي، والبادي الذي يخدم على البلد سواء من البادي أو من غيرها. والثالث أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يبيع الرجل على بيع أخيه، كان يبيع رجل سلعة على شخص وله الخيار ثلاثة أيام مثلا، وبعتك هذه السلعة مئة أو بعتك هذه السلعة بألف ولك الخيار ثلاثة أيام، باع زيد على عمرو، فيأتي بكر ويأتي لزيد ويقول افسخ السلعة رد السلعة وأنا أعطيك أحسن منها ثمانين، هذا باع على بيع أخيه لا يجوز له، مثله اشترى على شراء أخيه. يأتي للبائع ويقول له أنت الآن بعت على فلان سلعة بمئة ولك الخيار أيام، افسخ البيع وأنا أعطيك أكثر منها، أعطيك 120. فهذا اشترى على شراء أخيه، الأول بيع على بيع أخيه وشراء، ليس له ذلك. ومثل السوم على سوم أخيه في الحديث الآخر، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. كان يسوم شخص سلعة ويسومتها بمئة فيركن إليه البائع يريد أن يبيع عليه، فيأتي شخصا يقول لا، قال أنا أشتريها بمئة وعشرين، هذا سام على سوم أخيه، هذا سكون على بعد الركون إليه. والحكم الرابع قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وذلك أن يخطب على خطبته قبل أن بدون أن يأذن له وقبل أن يرد، أما إذا أذن له ورد فلا. ولا تسأل، والخامس أن تسأل، وقال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها، وذلك أن إذا أراد أن يتزوج زوجة أخرى بعض الناس يشترطون عليه أن يطلق زوجتها الأولى، هذا حرام عليه، لا يجوز لهم هذا، بل إما أن يزوجه وإما أن يتركوه، أما هذا الشرط اشترط أن يزوج طلاق زوجته الأولى فلا يجوز له. فهم بين الأخذين، إما أن يزوجوه ومعه زوجته وإما أن لا يزوجوه، أما أن يشترط عليه أن يزوجك لكن بشرط أن يطلق زوجتك الأولى هذا حرام. هذا تسأل مرة طلاق لتكتفي ما في إنائها، بالآخر لتكفى ما في صحفتها، شبه ما يحصل للمرأة الأولى من العشرة والعشرة بين الزوجين والمقام به بالشيء الذي في إناء ثم يكفى في مكان آخر. لا تسأل المرأة طلاق لتكتفي ما في إنائها، بالآخر لتكفى ما في صحفتها، يعني لتأخذ نصيب أختها من العشرة فيكون لها، هذا حرام عليها. تقول المرأة هو يقول أولياؤها لمن يريد أن يزوجك نحن نزوجك لكن نشترط عليك أن تطلق زوجتك الأولى، هذا حرام، ليس لهم ذلك، بل عليهم أن الحديث في النهي والنهي للتحريم، بل عليهم إما أن يزوجوه مع زوجته الأولى على، وإما أن يدعوه وإما أن يتركوه. نعم.
سن الله إليك. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة لا يخطب أحسن الله إليك لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
هذا هنا في القيد حتى ينكح أو يترك، يعني حتى يترك الخطبة أو حتى يتزوج، وفي الحديث الآخر أو يأذن حتى يأذن له، فإذا أذن له أو ترك أو هو ترك الخطبة أو هم ردوه فلا بأس أن يخطب الثاني. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
نعم. هذا محمد بن سيرين. نعم.
باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له.
نعم.
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج سمعت نافع
قال
أحسن الله إليك قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
نعم هذا في تقييد حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، هذا في قيد الإذن. نعم فإذا أذن له أو ترك الخاطب الأول خذ فإنه فلا بأس. نعم
سلام الله عليك. أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد عن ويزيد بن عبد الله بن قسط
بن قسيط
أحسن الله إليك بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت والله لئن كانت لي النفقة والسكنة لأطلبنها ولا أقبل هذا. فقال الوكيل ليس لك سكنة ولا نفقة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك سكنة ولا نفقة فاعتدي عند فلانة. قالت وكان
فاعتدي عند فلانة.
سلام الله عليك. فاعتدي عند فلانة. قالت وكان يأتيها أصحابه، ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى، فإذا حللت فأذنيني. أحسن الله إليك. فآذنيني. قالت فلما حللت آذنته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبك؟ فقلت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت
ولكن انكحي
أحسن الله إليك ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته أحسن الله إليك.
نعم هذا الحديث في قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة، فوكل من يعطيها طعاما، اللفظ الآخر أنه شعير، أعطاها طعيم فسخطته، قالت إن كان لي نفقة ما أريد الشعير، أريد أحسن منه. فقال الوكيل ليس لك سكنة ولا نفقة، لكن هذا تبرأ من عندنا نعطيك، ولا خلاص الطلقة الثالثة والمطلقة الثالثة ليس لها سكنة ولا نفقة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال النبي لها ليس لك سكنة ولا نفقة، وإذا كان ليس لها سكنة ولا نفقة لا بد تخرج من البيت تعتد عند أهلها، بخلاف المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية زوجة ليس لها أن تخرج من البيت حتى تنتهي العدة. الله تعالى في كتاب لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. المطلقة الرجعية التي الطلقة الأولى والطلقة الثانية هذه رجعية زوجة لها جميع أحكام الزوجة، إلا أنه ليس لها قسم ليس لها ليلة، والشارع تشوف إلى أنها تبقى عند أحد، فإذا راجعها أو جمعها تكون هذه رجعة. أما المطلقة ثلاثة هذه انتهى الأمر، ما فيه الآن ليس لها تحل إلا بعد زوج، فليس لها نفقة ولا سكنة. ولهذا فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك سكنة ولا نفقة، ثم قال اعتدي عند فلانة كما في الحديث الآخر كما سبق عند أم الشريك، ثم استدرك النبي فقال لا أم الشريك يغشاها أصحاب الضيفان، ينكشف شيء من جسدك أو يسقط خمارك يعني من رأسها، يرى منك بعض ما تكرهين. اعتدي في بيت أم مكتوم وابن عمها وكان رجلا أعمى، فإنه أعمى تضعين ثيابك، فهي دليل على أن الأعمى لا يجب احتجاب المرأة من الأجنبية منه. قال فإنه أعمى تضعين ثيابك، هذه دليل على أن الأعمى لا يجب احتجاب المرأة من الأجنبية منه لأنه لا يبصر، لقوله في الحديث السابق فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، ويدل على ذلك الحديث الصحيح في الصحيح: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حديث صحيح في البخاري: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والأعمى لا يبصر، إنما جعل الإذان من أجل البصر. لكن جاء في حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم كلثوم دخل على امرأتين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احتجب عنه. فقال: يا رسول الله، إنه أعمى لا يبصرنا. قال: أفعمياواني أنتما، ألستما تبصرانه؟ وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة، ونبهان ضعيف، وهذا الحديث الصحيح مقدم عليه، هذا في الصحيح وفي الصحيحين. وكذلك حديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالأعمى لا يجب الاحتجاب منه لأنه لا يبصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى، فإذا حللت فأذيني، يعني دخلت من العدة. قالت: فلما حلت آذنت، يعني اخبريني. يقول: فقال رسول الله: ومن خطبك؟ فقالت: معاوية ورجل آخر. في الحديث الذي بعد سيأتي قال: معاوية وأبو جهم، وهي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له. وفي الحديث الأول قال: فإنه صعلوك لا مال له. وأما الآخر يا أبو جهم فإنه قال: صاحب شر لا خير فيه، لا خير فيه. في الحديث الأول قالوا أنه فإن لا يضع عصاه على عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل المعنى أنه كثير الأسفار، قيل المعنى أنه يضرب النساء، ضرب النساء بعصاه. ثم قال: انكح أسامة. قالت: فكرهته. فكرر عليه النبي ثلاث مرات: انكح أسامة. فقال له ذلك ثلاث مرات. قالت: فنكحته فاغتبطت به، وبلغم جعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الحديث هي أن المطلقة المبتوتة وهي مطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة، أما الرجعية فلها السكنة ولها النفقة مدة العدة كما سبق الآية: لا تخرجهن من بيوتهن. ولقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي الرجعة. أما المطلقة ثلاثا فليس هناك رجعة. وهذا الحديث صحيح، ولكن بعض العلماء وبعض الصحابة عارض فاطمة قيس، عمر رضي الله عنه جماعة، وعائشة كما سبق أبي داود، قال بعضهم أن لها نفقة ولها السكنة. والصواب ما دل عليه حديث فاطمة قيس، وهو أن المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة إلا إذا كانت حامل، فإن نفقة لها من أجل الحمل. نعم.
سأل الله إليك. باب: إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها،
يخطبها،
أحسن الله إليك، في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم؟ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين.
هذا هو نفس الحديث السابق، حديث فاطمة، كرر المؤلف لاستنباط الأحكام للترجمة. الأولى فيها الاستشارة، فيها النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن، والثانية في استشارة، استشارة المرأة رجل فيما يخطبها، لأن فاطمة استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين خطبوها. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد عن ابن القاسم، عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت ذلك، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة
بن
أحسن الله إليك، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: أنكحي أسامة أنكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خير واقتبضت به.
نعم، هذا الحديث كما سبق استنبط المؤلف تراجم الأحكام، وفيه استشارة المرأة للرجل الصالح في من يخطبها، وأنه يخطبها بما يعلم، وفيه أن المستشار إذا ذكر ما يعلم لا يعتبر من الغيبة، مستثنى هذا من النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما آذنته فاطمة خطبها معاوية خطبها أبو جهم ذكرهم بما يعلم، قال: أما معاوية فصعلوا كل مال له. هذه غيبة في غير هذا المكان، فقيل لا مال له، ولكنها مستثنات نصيحة، هذه من باب النصيحة وليس من غير مستثنات، لأن المرأة سوف ترتبط به ويكون شريك حياتها، فلا بد أن تعلم حاله. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أيضا كذلك لا مستثنى، ستة أشياء مستثنات من الغيبة كما ذكر العلماء، منها الاستشارة، ومنها الاستفتاء كما قال أبو سفيان، ومنها استعانة الإنسان في إنكار المنكر، يقول فلان فلان يفعل المنكر يشرب الخمر، ومنها التعريف، وقال الأعمى والأعرج من باب التعريف لا يعرف إلا بهذا، هذه أمور مستثنات. فإذا استشارك إنسان في شخص خطب ابنته أو أخته لابد تشير عليه بما تعلم، تقول فيه كذا أو فيه كذا أو فيه كذا، أو استشارك في أن يعامله يكون، قال إن فلان يريد أن يكون شريكا لي في شركة أو في مؤسسة أو في وما أشبه ذلك، فلا بد أن تخبره بما تعلم، لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة. أما أن تكلم فيه بغير سبب فلا يجوز، من فلان كذا وكذا لا يجوز، لكن هذا مستثنى. فالنبي ذكر معاوية قال فيه كذا كذا وكذا، وأبو جهم كذا، ثم أشار عليها، أشار عليها بأن تخطب أسامة، قال: انكحي أسامة. قال: فكرهته لأنه مولى وهي قرشية، كيف يعني على كانت العادات عندهم أن القرشية لا تنكح المولى ولا تنكح العجمي ولا تنكح المولى الذي ليس نسيبا ولا حسيبا. ثم كر عليه النبي ثلاثة قال: انكحي أسامة. فقبلت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم ونكحته، قالت: فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. نعم، يعني حصلت لها الغبطة، يعني كانت النساء تغبطني فيه لوفور حظي منه. نعم،
سأل الله إليك.
شيخنا هذه العبارة ما تضعف العبارة السابقة، أن قال إنه صاحب الشر الحديث السابق لا يكون لعنه العبارة
صاحب الشر، إذا كان يضرب النساء هذا نوع من الشر، كان يضرب النساء بعصا هذا قد قال أيضا يضرب النساء ضراب للنساء، وهذا شر ليس بخير، فعلى منافات أو كثير الأسفار، يعني قد يكون شر عليها بالنسبة لها، كثير الأسفار ما يجلس عندها ولا تستفيد منه. فسر بعض هذا. نعم،
سأل الله إليك. باب: إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم؟ أخبرنا محمد بن آدم.
الترجمة الأولى استشارة المرأة الرجل، وهذه استشارة الرجل الرجل في المرأة، استشارة المرأة رجلا فيخبره هذا الرجل ما يعلم. الترجمة هذه استشار الرجل رجلا في المرأة، يقول رجل يستشار، يقول: ما رأيك في المرأة الفلانية، في فلان بنت فلان أو أخت فلان، هل تزوجها ولا تزوجها مثلا؟ واضح الفرق بين الترجمتين. نعم، الترجمة الأولى استشار المرأة هي اللي تستشير الرجل والرجل يشير عليها، وهذه الترجمة رجل يستشير رجلا في المرأة. نعم، باب.
أحسن الله إليك. باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم؟ أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد
ابن البريد
ابن البريد أحسن الله إليك عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث والصواب أبو هريرة.
يعني يقول الحديث عن أبو هريرة لا عن جابر. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
ما معنى في أعين الأنصار؟
نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
نعم هذا الرجل هذا الحديث فيها استشارة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزوجة الأنصارية، فالأنصاري استشار النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. جاء في بعض الروايات أنه في صغرا نفي عن شيئا صغرا قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فهذا الرجل استشار النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة من الأنصار تزوجها فأشار بأن ينظر إليها حتى يرغب فيها أو يتركها. نعم
أحسن الله إليك. باب عرض الرجل ابنته على من يرضى.
قال بعضهم في عينها زرقة. نعم
أحسن الله إليك. باب عرض الرجل ابنته على من يرضى. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس من خنيس يعني ابن حذافة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في ذلك فلبثت لليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فلم يرجع إلي شيء فكنت عليه أوجد مني على عثمان.
أوجد
أحسن الله إليك.
يعني كنت أشد وجدا يعني تأثرت في نفسي. عثمان رد عليه وأبو بكر سكت صار في نفسه على أبو بكر أكثر. عثمان قال أنا ما أريد أن أتزوج رد عليه وأبو بكر سكت ولا رد عليه فصار في نفسي عليه أكثر. نعم
فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها نكحتها.
نعم هذا الحديث فيه عرض الرجل ابنته على من يرضى. عمر عرض ابنته لما تأيمت يعني صارت أيما لا زوج لها لما توفي زوجها خنيس بن حذافة عرضها على عثمان ثم رد عليه وقال إن لا يريد أن يتزوج ثم عرض على بكر فسكت ثم خطبها النبي وزوجها. دل على جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح وأن هذا لا عيب فيه أنها يريد لها الخير يريد لما يختار له من يثق بدينه من يرضى دينه وخلقه. نعم
نعم صلى الله عليك. باب عرض المرأة نفسها على من ترضى. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار أبو عبد الصمد قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الثنى فيها عرض المرأة نفسها على من ترضى وذكر فيه قصة المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المرأة هي الواهبة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها له. قال تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هبة المرأة لنفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا لابد من ولي وزوج وشاهد عدل ولا ينبغي للمرأة في مثل تعالى نفسها ولكن يكون عن طريق أوليائها كما سمع الحديث السابق. أما المرأة ما ينبغي أن تتولى أن تتصل بشخص وتقول أنا أريدك زوجا لهذا ما ينبغي لأن هذا قد فيه امتهان لها والله تعالى أكرمها وجعلها وليا ولأن هذا قد يكون هذا قد يكون هذا باب المغازلة ومفتح هذا الباب ولكن يكون عن طريق وليه وليها هو الذي يعرضها أو حتى الولي أيضا يوعز إلى من إلى رجل سيقول له أخطب بنت فلان أو يقول مثلا أخت فلان أو يقول تريد أن أخطبها لك هذا أولى وإذا عرضه بنفسه فلا بأس. أما المرأة لا ينبغي لها هذا. وأما هذه قصة المرأة فالأقرب والله أعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عرضت عليه نفسها لا ولعلها هذه تكون هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. بس لا يكون لا تكون هي تكلمه مباشرة يكون عن طريق شخص آخر تكلم مثلا إمام المسجد أو إنسان عالم وكذا يكون عن طريقه ما يكون هي تكلم الرجل مباشرة لا. وإذا كان الرجل يعني الولي يمنع الكفر تسقط يعني ولايته تنتقل إلى من بعده إذا ثبت هذا أنه لا يريد إلا صاحب المال ولو كان ليس صاحب دين ولا صاحب خلق ويرد الخاطئ الكفر فإن تسقط ولايته. لكن هذا يكون عند حاكم الشرع تسقط ولايته والحاكم يولي من بعده إذا كان الأب هكذا لا يريد إلا المال ولا ينظر صاحب الدين والخلق فإنه زوجها الأخ إذا كان رجلا صالحا تسقط ولاية الأب ويزوجها أخوها. نعم تسقط ولاية الأب لكن هذا يكون عن طريق المحكمة عن طريق الحاكم هو اللي يسقط ولايته ولكن إذا كان الأسرة والعائلة نعم استطاعوا أنهم مثلا يقنعون الأب أو يمنعونه يكون الأخ يزوجه بدون مفسدة فلا بأس وإلا تكون عن طريق الحاكم الشرعي. نعم
سأل الله إليك. باب صلاة المرأة إذا
خطبت
واستخارت ربها
واستخارتها ربها
واستخارتها ربها أحسن الله إليك.
باب صلاة المرأة.
باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أنس قال لما انقضت عدة
عن ثابت عن أنس عن ثابت
ما هي موجودة عندي
ساكت عندي
أحسن الله إليك.
ثابت عن أنس
حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أذكرها علي
أذكرها
علي أحسن الله إليك. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر سمعت أنس بن مالك يقول كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب.
نعم في هذه القصة استحباب صلاة المرأة إذا خطبت وأن تستخير ربها صلي صلاة الاستخارة وتستخير ربها كما فعلت زينب رضي الله عنها. فإن زينب تزوجها زيد بن الحارثة وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيدا يذكرها يعني يريد أن يخطبها فقالت ما أنا بصالعة شيئا حتى أستأمن ربي يعني حتى أستخير ربي. فقامت إلى مسجدها يعني مصلاها قامت في المصلى وصلى صلاة الاستخارة ونزل القرآن بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في الزوج عديان. وليس هناك أحد من المؤمنين ذكر باسمه في القرآن إلا زيد يعني ما قبل زيد ذكره الله باسمه في القرآن. أبو بكر يذكر بصفته في سورة الأعلى ويتجنبها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وفي سورة النور ولا يأتل أولو الفضل والسعة هو أبو بكر. لكن زيد ذكر باسمه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها كما ذكر أبو لهب من الكفار باسمه ثبت أبي لهب بن ثب. فنزل القرآن وجاء رسول الله فدخل على زينب بغير أمر بل بالقرآن بغير أمر. في الحديث الذي بعده أن زينب كانت تفخر على النساء النبي تقول زوجكن أهليكن وزوجن له من فوق سبع سماوات وفيها نزلت آية الحجاب بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة نزل الحجاب. قال أنس فعلا أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما تزوج زينب أشبعهم خبزا ولحما وكان الناس يدخلون ويخرجون يدخل الناس إلى البيوت الصغيرة يدخل الناس يأكلون ويخرجون ويدخل الناس ويدخل ويخرجون بيوت صغيرة غرف صغيرة غرفة صغيرة ما في سعة. ثم بقي رجلان كما في الحديث يتحدثان فأراد النبي أن يدخل وجاء فرجع ثم جاء زينب ثم جاء أنس أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبعته فضرب بيني وبينه الحجاب يعني كان الحجاب استارة نزلت آية الحجاب في بعد زوج النبي بزينب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم
أحسن الله إليك. باب كيف الاستخارة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد
ابن أبي
الموال
الموالي
أحسن الله إليك ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها فلم كما كان كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته.
نعم هذا فيه كيفية الاستخارة وأنه يصلي ركعتين من غير الفريضة وفي غير وقت النهي صلي ركعتين فإذا سلم دعا بهذا الدعاء لقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول ثم يقول وثم في الترتيب والتراخي دل على أن الدعاء يكون بعد صلاة الركعتين صلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك في اللفظ الثاني وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر يسمي حاجته هذا الزواج من فلانة اللهم كنت تعلم هذا الزواج من فلانة أو هذه المشاركة مع فلان في التجارة أو تعلم هذا الأمر شراء هذا البيت أو شراء هذه السيارة مثلا إذا كان الأمر مشكل عليه ولا يدري هل في فائدة أو ليس في فائدة يسمي حاجته تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال في عجل المواجه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه إن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا المشاركة مع فلان أو هذه السلعة الفلانية هل شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري واجل فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو ثم أرضني به. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم يرفع يده يدعو بهذا الدعاء.
أحسن الله إليك. باب إنكاح الابن ابن أمه.
باب
إنكاح الابن أمه.
نعم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة لما انقضت عدتها لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه
يخطبها
أحسن الله إليك يخطبها عليه فلم تزوج فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرا وأني امرأة مصيبة
مصبية
أحسن الله إليك وأني امرأة مصبية أحسن الله إليك وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرا فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك وأما قولك
فستكفين
أحسن الله إليك فستكفين صبيانك وأما قولك أن ليس لي أحد
ليس
أحسن الله إليك وأما قولك أن ليس لي أحد من أن ليس لي أحد
عندك لي كلمة لي
سم
أن ليس لي
أن ليس أحد
نعم
أحسن الله إليك وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه مختصر
نعم هذه القصة السبب المؤلف رحمه الله على إنكاح الابن أمه وذلك أن الابن من الأولياء من الأولياء، يزوج المرأة يزوجها أبوها ثم جدها ثم ابنها إذا كان كبير، ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا. فهذه القصة فيها أن أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أبو سلمة وكان رجلا صالحا، وقيل لأم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد تسلم صوفه يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها إلا أجر الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فقالت أم سلمة ما الخير من أبي سلمة؟ رجل صالح، رجل صالح، ما أجد أحد خير من أبي سلمة. ثم قالت لا بد أن أقول هذا الدعاء النبوي، فقالت اللهم أخلف خيرا منها، فخلف الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة، استجاب الله دعاءها. فأم سلمة لما تأيمت وانقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه لنفسه فلم تزوج، فبعث إليها رسول الله عمر الخطاب يخطبها عليه، فأرسلت أم سلمة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عندي أمور مشكلة علي. الأمر الأول أن امرأة غيرة، عندي غيرة يعني ما أصبر على الضرات، امرأة غيرة. والأمر الثاني أن امرأة مصبية، عندي صبيان، عند الصبيان أولاد يشغلون النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه أولياؤها ليسوا حاضرين، ما عند أحد من الأولياء حاضر. ثلاث أمور أشكلت عليها: الأول أن امرأة عندها غيرة ما تصبر على الضرات، والأمر الثاني أن عندها أطفال صبيان، والأمر الثالث أن أولياؤها ليسوا حاضرين. فأرسل النبي ورد عليها وأجاب عن هذه الأمور الثلاثة، قال أما قولك إن امرأة غيرة فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إن امرأة مصبية فستكفين صبيانك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بكفايتهم، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائك شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، ما في أحد من أوليائك يكره زواجه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجاب عن هذه الأمور الثلاثة قالت لابنها قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر، وكون عمر هو الذي زوجها، لأن عمر هذا كان صغيرا، كانت تطش يده في الصحفة، والمعروف أن الذي زوجها ابنها سلمة لا عمر، لأن عمر هذا صغير. وقال بعضهم قال لعلها وليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو وليها لكن ليس بظاهر. نعم.
سن الله إليك. باب نكاح الرجل ابنته الصغيرة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست، وبنى عليها وهي بنت تسع. أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف،
عن مطرف
أحسن الله إليك، عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعة. أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشر.
نعم، هذه الترجمة فيها جواز نكاح الرجل ابنته الصغيرة التي دون التسع، تدل على جواز تزوج الصغيرة دون التسع بالكفر إذا خاف فواته، لا من أجل الدراهم ولا أجل الدنيا، لا، لكن يزوج ابنته الصغيرة للكفر خشية أن يفوت حرصا عليه، وحينئذ فلا إذن لها. أما إذا بلغ 9 سنين فإنها تستأذن. قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. فهذه عائشة زوجها أبوها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بنته 6 سنين وبنى بها، يعني دخل أبوها بنته 9. في بعض الحديث أنه أخذت وهي مع الصبيان تلعب تتأرجح في مرجوحة، أخذ جاء النساء وأخذوها من الأنصار وغسلوها وقالوا على خير طائر وعلى البركة، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل استدل به المؤلف على جواز إنكاح الرجل ابنته الصغيرة لدون السنين بالكفر إذا خاف فواته، لأنه إذا أخر قد يفوت الكفر، وحينئذ فلا إذن لها. أما إذا بلغت 9 سنين جاء بعض السلف أنه زوج عن بعض أنه زوج ابنته وأمها في النفاس صغيرة، فقيل له كيف تزوج؟ قال هي ابنة فلان، إن عشت فهي امرأتي، أو إن عشت وإن مت ورثتي أو ورثها. المقصود أن هذا لا بأس به، تزويج الرجل ابنته الصغيرة من أجل الكفر هذا لا بأس، وحينئذ فلا إذن لها، لأن الأب كامل الشفقة، وهذا خاص بالأب ليس لغيره من الأولياء أن يزوج صغيرة. الأخ وابن الأخ والعم ما يزوج البنت إلا بعد بلوغها وأخذ إذنها، لكن الأب لأنه كامل الشفقة فله أن يزوج ابنته الصغيرة الكف إذا خاف فواته، كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وابنته 9 6. ولهذا قالت عائشة زوجني بالتسع يعني بالدخول، وصحبته 9 ومات عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، حفظت من العلم شيئا كثيرا مع هذا السن، أفقه امرأة يرجع إلى الصحابة وخاصة في أمور النساء رضي الله عنها وأرضاها، فهي أفقه امرأة. نعم، لها إجابات واعتراضات على بعض الصحابة وردود رضي الله عنها. نعم، فالعارفة بأيام العرب وأشعارها يرجع إليها مرجع في اللغة وفي غيرها رضي الله عنها. نعم نعم، سهلا، لأنها قالت عائشة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة قد تحيض، وإذا حاضت صارت بالغة، لأن البلوغ يكون بالحيض ويكون ببلوغ 15 سنة ويكون بإماتة الشعر. نعم،
لكن عبارة على خير طائر
يعني نصيب على حظ. نعم نعم، تفاعل دعاء له، دعاء له بالخير وبالبركة والحظ والنصيب والتوفيق. نعم نعم،
أحسن الله إليك. باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة.
هذا مقابل الترجمة الأولى، إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، وهذا إنكاح الرجل ابنته الكبيرة. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال يعني تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر، قال: قلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
نعم، هذه القصة عادها المؤلف رحمه الله ذكرها في الترجمة السابقة في عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، بنتها على الرجل الصالح على من الله. وهنا أتى بها لبيان إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، هنا في لأن ذلك أن عمر رضاها على أثمان ثم رضاها على أبي بكر ثم خطبها النبي فأنكحها. وهذا من المعلوم أنه لا بد من إذنها، هذا معروف وهي موافقة، لأن يعني الكبيرة لا بد من إذنها بخلاف الصغيرة لدون البلوغ، فلا إذا زوجها الكفر فإنه لا إذن لها. نعم.
سأل الله إليك. باب استئذان البكر في نفسها.
بركة.